بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. ولا زال الكلام مستمر في هذا الموضوع الهام الذي أود أن أستمر فيه لنستبين حقائق عقدية نحتاجها، وكذلك نستكشف كثير من أخطاء كلامنا المخالف للعقيدة في ظل سلسلة بعنوان كلمات تخالف العقيدة. وقد تكلمت في المرة السابقة مع حضراتكم فيما يتعلق بأن سلامة القلب التي يترتب عليها سلامة اللسان والبدن، باعتبار أن القلب هو المتحكم في كل ما يقوله اللسان وما تفعله الجوارح، أن هذه السلامة لا يرزق بها إلا الله، ولا ينعم بها على القلب ولا يمن بها على القلب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم عرفنا كذلك أن العبد ليس عليه في ذلك دور مباشر، بمعنى أنه هو الذي المسؤول المباشر عن سلامة القلب أو سقامته، ولكننا عرفنا أن هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. لكن على العبد أن يتهيأ لذلك من باب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن العبد لا يبلغ مبلغ الذين رزقوا الكلمة الطيبة في قلوبهم التي تضرب بأطنابها وجزرها في القلب فتنبت النبات الحسن وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويمتد فرعها إلى السماء، أن هذه الكلمة الطيبة وهذه الشجرة الطيبة لا ينبتها في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أمر القلوب إليه كما عرفنا. وبالتالي فما عن العبد إلا أن يقف في مقام العطايا، أو يقف في صف من يعطون من فضل الله عز وجل من باب ألا يحرم، فيأخذ من الأسباب وتحرى أن يكون مع المعطون مع أهل التقى، يتقرب إلى ربه ويتزلف إليه، يحب الخير، يتمنى البر، يجاهد نفسه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، عسى أن ينال بهذه الطريقة محبة الله، في ظل قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم صار كلمة قال باللسان، وصار عنوان معلوم، لكن المطبقين له قلة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قليل ما هم الذين يستبشرون بهذا الأمر، والذين يسيرون على حقيقة الاتباع لرسول الله المورثة والمثمرة لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنت تحب الله عز وجل وترجو عطاياه، فكيف تتنال عطاياه؟ يعني أنا رجل عصبي، أنا رجل تعبان، أنا رجل مهموم، أنا رجل ذو ذنوب، أنا رجل شهواني، يعني دايما شهوتي بتغلبني، بحب الفلوس، بحب السلطان، بحب النساء، بحب الشهرة، بحب أنا امرأة كذا، هي امرأة كذا، هي امرأة كذا، كل هذه الأمور الجنبات والنزعات البشرية اللي موجودة في كفينا كلنا، يعني هذه النزعات البشرية موجودة عند الجميع وموجودة في الجميع، ولسنا ملائكة، بل خلقنا الله عز وجل فينا نوازع الشر وفينا نوازع الشهوة، وحبب إلينا الشهوات كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والقريب من العين قريب من القلب، يعني أنا دلوقتي شايف الفلوس، شايف النساء، شايف الشهرة، شايف العنوان، شايف المصايف، شايف العيشة، شايف البيوت، شايف الفيلات، شايف العربيات، قريبة من عيني فقريبة من قلبي، لكن لا أنا شايف الجنة ولا شايف النعيم ولا شايف السرور والمتقابلة ولا شايف الاستبرق ولا شايف الذهب ولا شايف أنهر الجنة من الخمر والعسل المصفى، ولا شايف ولا شايف ولا شايف، وهي الأمور الغيبية والأخروية. فبالتالي مين اللي هيغلبني؟ اللي هيغلبني القريب من عيني، حتى في 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 الحياة نفسها، شايف همومي، شايف المشاكل، شايف العيال، شايف الزوجات، شايف الأولاد، شايف السلطان، شايف الجيران، شايف الأصحاب، شايف زملاء العمل ورؤسائي، شايف أهل السلطة في البلاد، شايف كل الأمور يعني التي هي قريبة من عيني، وبالتالي بتؤثر في القلب سلبا وإيجابا. لا ينتصر العبد على مثل هذه الأحاسيس الغالبة الطبيعية، وركز في كلمة الطبيعية، لا ينتصر العبد على تلك الأحاسيس الغالبة الطبيعية إلا بأن يقوي إيمانه بالغيب وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمانه بالغيب نابع من إيه؟ نابع من حب لله عز وجل، لأنه محب لله، مصدق لله، مؤمن بالله، مؤمن بما أخبر، مؤمن بما قدر، مؤمن بما وعد، مؤمن بما أعد لعباده من نعيم أو عذاب بحسب أحوالهم. فبناء على محبته لله لابد أن يتعرض لأن يكون محبوبا لله. أنت تحب الله حتى لو لم يعني حتى لو لم تنفعل بذلك، هذه مركوزة في الفطرة، محبة الله عز وجل مركوزة في الفطرة. أهل العلم يقولون، حتى بلاش أهل العلم الإسلاميين، ده حتى الفلاسفة الذي بلغ منهم إلى منهم من بلغ إلى مراتب الإلحاد والعياذ بالله، هؤلاء يقولون في كلامهم إن النفس بطبيعتها مركوز فيها الميل إلى قوة عظمى. النفس مركوز فيها، يعني موجود فيها، مغروز فيها الميل إلى قوة عظمى، لأنها جبلت على أن هناك قوة عظمى تقودها، وبالتالي هي تركن تحب أن تركن إلى قوة عظمى. فإذا تصورت القوة العظمى في شيء ركنت إليه، إذا تصورت القوة العظمى في شيء ركنت إليه. ليه الناس عبدت فار؟ ليه الناس عبدت رجل أعزكم الله؟ ليه الناس عبدوا أصنام أو أوثان؟ ليه الناس عبدوا حجر أو شجر؟ ليه الناس عبدوا قبور؟ لأن النفس مركوز فيها الارتباط بقوة عظمى. النفس مركوز فيها كده، يعني دي حاجة موجودة فيها تركيبية، ليست من الناحية الإيمانية أو العلمية، وليست من ناحية الثقافة بحيث فريق معين ثقف بكذا وفريق آخر لم يثقف بذلك. فهذه الركيزة وهي الميل إلى قوة عظمى، بيبدأ الإنسان بحيلته، بتعلمه، بثقافته، بتقليده لمن حوله، باتباع مألوف الأباء واتباع مألوف العرف والمعهود في وسط الناس. يقولوا له والله ده القوة العظمى دي موجودة في البقرة، القوة العظمى دي موجودة في بوزة، القوة العظمى دي موجودة في دلاي لاما، القوة العظمى دي موجودة في القبر الفلاني في سيدي فلان، في الشجرة الفلانية، إلى غير ذلك. وطبعا في الإسلام هدينا بفضل رب العالمين أن القوة العظمى دي هي عند الله سبحانه وتعالى، وأن الكون كله لا يتحكم فيه إلا قدرة الله عز وجل وقوة الله عز وجل. وبالتالي توافقت الفطرة من حيث التوافق كامل بقى، مش الجزء الذي ادعاه الفلاسفة، لا، ده الجزء الكامل، إن الفطرة دي ما لا متوافقة على محبة الله. وبالتالي إذا علمت بالله ولو بشيء قليل وأرشدت إلى الله ولو بشيء قليل تجد الفطرة على طول. ولذلك سين سؤال، لماذا يسلم كثير من النصارى بالرغم من أنهم ربوا على معاداة المسلمين، وربوا على معرفة المسلمين في صورة مشوهة، وربوا على أن المسلمين متطرفين إرهابيين قتلة، وربوا على أن المسلمين متخلفين في الناحية العلمية والناحية الاجتماعية والناحية المعيشية، وربوا على أن المسلمين دول دين باطل عبارة عن خديعة كبرى أوجدها رجل اسمه محمد، حاشا لله، وزعموا وكذبوا، لكن هكذا يقولون. أنا بس من باب التعليم، يجوز الإنسان يقول كلام والعياذ بالله كفر من باب التعليم. هم ربوا على هذه المعاني كلها، ومع ذلك يسلم من هؤلاء الذين ربوا على ذلك، مش من جزيرة أخرى بقى، ولا من فصيم آخر، ولا من قطاع آخر، بل من نفس الفصيم الذي ربي على هذه الحقائق المكذوبة المقلوبة التي لا تمت للحقيقة بصلة، التي ما هي إلا افتراءات محضة. كل هذه المعلومات وكل هذه الثقافات وكل هذه التي بمثابة حقائق مكذوبة هي في نظر كثير من النصارى بل الكل تقريبا هي حقائق وثوابت وجزائم، وعلموها بالكلام وعلموها بالأفلام وعلموها بالحقائق والأخبار وعلموها بدراسات مكذوبة عن بلاد المسلمين، وماذا هم، ازاي هم وسخين، وازاي هم مزبلين، وازاي هم متخلفين، وازاي هم وازاي هم وازاي هم. ومع ذلك كله سين سؤال، لماذا يسلم كثير من النصارى بالرغم من وجود هذه الثقافات المقلوبة والمنكوسة والمعكوسة في حق الإسلام والمسلمين؟ الجيم جواب هو التوافق الفطري المغناطيسية الفطرية بين الحق والفطرة. مجرد ان واحد مثلا يقرأ آية في الكتاب او يعرف بعض الحقائق الإيمانية او الحقائق العلمية او بعض الحقائق القرآنية في مؤتمر ولا في ثقافة ولا في كتاب يقرأه او من خلال محادثة مع احد اصدقائه او من خلال مناظرة من المناظرات او امر من الامور او المسائل او مشابه، مجرد ان يحدث مثل هذا ايه اللي بيحصل بقى؟ انك بتنفض الغبار عن معدن الحق، عن معدن الحق اللي هو الحقائق الشرعية والمغناطيس الفطري، فيحدث من غير مجهود ارتباط بين المغناطيس الفطري ومعدن الحق. على طول يحصل التباط، يحصل نوع من ايه؟ الالتحام. فإيمان النصارى ليس عن مجهود من المسلمين وليس عن حسن معلومات عن الإسلام والمسلمين تعرض عليهم في مدارسهم ومنتدياتهم ومعاهدهم وثقافاتهم وإعلامهم، بل بالعكس، لو أنك عرفت ما يصل إلى النصارى من معلومات مقلوبة مكذوبة معكوسة لقلت لن يسلم أحد أبدا من النصارى أبدا مهما كان، لا يمكن أبدا أبدا. ليه؟ ده تحت الردم، ده واحد تحت الردم، والردم ده جبال، ده الردم ده كأنه جبال الهملايا فوق دماغه، هيخرج ازاي من تحت هذا الردم ليرى النور؟ يبقى ده خلاص محكوم عليه بالايه؟ بأبدية اللأ، بأبدية الله، بأبدية اللي مش ممكن. لكن نحن نغفل على ان هناك ارتكاز فطري موجود في النفوس، حيث قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود مولود. النصراني لما بيكون لسه طالع من بطن أمه اسمه ايه؟ اسمه مولود. واليهودي والبوذي والهندوسي واللي كذا واللي كذا، يعني طبعا هو انا بقول هندوسي وبوذي باعتبار الأبوين مش باعتباره هو. كل مولود ايا كان أبويه يولد على الفطرة، ساعة ما بينزل بالتركيب بتاعه، من ضمن التركيب انه هو مفطور على تهيئ للحق وقبوله. فأبواه يبدأوا يغيروا في المكنة بقى والتركيب، ويحاولوا يلغوا مغناطيسية الفطرة بينها وبين الحق بإضافة بعض العوازل، زي ما يكون عندك مغناطيس في, 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 في سماعة، او مغناطيس في مزياع، او مغناطيس في جهاز محمول، او مغناطيس في اي شيء ومكشوف، كل ما تحطه جنب حاجة يلتصق به المعادن، مسامير ولا كده ولا ده، بتعمل ايه؟ تحط عليه بلاستر، بتحط عليه لزق، بتحط عليه عازل، بحيث انه لا يزعجك بالتصاقه بالمعادن. هم كذلك يغيرون مغناطيسية الفطرة. الفطرة دي مغناطيسيتها مع الحق بس، صحيح بيبقى ساعات في تشوه من باب ان جزء من المغناطيسية مركز في النفوس وهو اللجوء الى قوة عظمى، لكن المغناطيسية الكاملة في هذه التركيبة النفسية مربوطة بالحق. يعني المعدن انت لو جبت نحاس وحطيته جنب المغناطيس ما بيلزقش، لو جبت ذهب ما يلزقش، لو جبت فضة ما تلزقش، الحديد فقط هو اللي بيلزق، يعني هو اللي بيلتصق بالمغناطيس. ما هو المعدن الذي يلتصق بمغناطيس الفطرة؟ هو الحق. اللي هو ايه الحق؟ الله حق، الله حق، والرسول حق، والكتاب حق، والإيمان حق، واليوم الآخر حق، والجنة حق، والنار حق، كل هذا كما جاء في الحديث، كل هذا حق، كل هذا هو مكون المعدن الذي يلتصق بالمغناطيس. وبالتالي بيعملوا إيه بقى؟ لما بيكونوا مش مسلمين، كل مولود يولد عنده المغناطيس ده، بحيث لو أنت سبت المغناطيس من غير عوازل ومن غير لف ومن غير تغيير هيلتصق بالحق مباشرة. فهم عشان مش عايزين يلتصق بالحق فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي بعض الروايات أو يشركانه، يعني بمعنى يجعلونه مشرك، يجعلوه مجوسي، يجعلوه يهودي، يجعلوه نصراني، بإجراءات معينة يجروها عليه زي التعميد عند النصارى وزي مش عارف عند اليهود وغيره. وزي عند الهندوس والبوذية برضو اغرقوا في ماء في يوم معين من الايام زي ايام الكسوف وايام الخسوف عندهم في 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 عقائدهم. مش ده موضوع نشر عقائدهم يعني او الاشارة اليها، لكن المهم انهم يحدثون تغييرات معينة. هي عبارة عن ايه التغييرات؟ محدش يقدر يغير في الفطرة، يعني محدش يقدر يغير في التركيب الانساني، ولا بعمليات جراحية ولا بأدوية ولا بجلسات كهربية ولا بنوع من الأشعة يقدر يغير تركيبة الفطرة أو يغير تركيبة الإنسان. إنما يقدر يعمل عازل، يمن يعمل حاجز، يعمل عاجز أو حاجز زي ما ربنا بيقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني القلب ما تغيرش وما حصلش تغيير وما حصلش إن التركيب تبدل أو اختل او تركب تركيبا اخر، انما اللي حصل ان اتحط عليه ران. ران يعني طبقة مانعة من الايه، من التفاعل. ران يعني زي ما نجيب مغناطيس، انت هات مغناطيس كده مثلها، هات حتة مغناطيس صغيرة كده وحطها جنب مسامير صغيرة هتلاقيه بيلتصق بيها بسرعة. امسك المغناطيس ده ولف عليه بلاستيك او لف عليه شكرتون او لف عليه عازل او بلاستر، وبعدين قربه تاني من المسامير، هو ده الران. هتجد ان المسامير لن تلتصق بعين المغناطيس، هو المغناطيس. هل انت بذلك الحاجز او العازل الذي لففته على المغناطيس، هل انت غيرت من تركيب المغناطيس؟ لا، بدل انك انت لو فكيت نفس العازل او اللاصق الذي وضعته على المغناطيس وقربته مرة ثانية من المسامير الصغيرة دي هتلاقيه التصق به. ليه؟ لانه التركيب باقي، انما بيحصل عواجز، بيحصل ران، بيحصل نوع من انواع الحاجز اللي يمنع ظهور القوة المغناطيسية للفطرة، وبالتالي تقول له حق وما بيلتزقش بيه. يجي في لحظة من اللحظات يتخلص من الران ده او يتخلص من اللفافة دي بطريق او باخر بتقدير رب العالمين بمشيئة الهدى له، لانه انتوا عارفين ان الهدى والضلال ده سر من اسرار الله. سر، مش بقول بقى دي معاد، سر بنفس المعنى، احفظوها كده. الهدى والضلال سر من اسرار القدر، يعني سر من اسرار الله. بمعنى ليه ده مهتدي وليه ده ضال، دي مسألة مرجعها الى الله. ونحن نسخ ونطمئن ونؤمن ويعني نركض ونطمئن الى ما يقدره رب العالمين، لانه سبحانه وتعالى يقدر لحكمة ويعمل لحكمة ويقول لحكمة ويفعل لحكمة سبحانه وتعالى، لانه حكيم سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي لابد ان احنا نفهم ان ليه ده ضال وده مهتدي، دي مش شغلتنا، مرجعها الى الله. ولا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، لانه هو الله. ولو كان في محل سؤال ما بقاش الله، بقى عم احمد وعم محمد والاستاذ فلان والدكتور فلان والاستاذ فلان والخبير الفلاني والرئيس الفلاني، لكن ده الله. فمن خصائص الله إيمانا به وإنزالا لمنزلته وتقديسا لمقامه وتقديرا لقدره أن نعلم أنه لا يسأل ونحن نسأل، فعال لما يريد، ومش بقى عن هوى والعياذ بالله، ولا عن شطط والعياذ بالله، ولا عن تخبط نعوذ بالله من ذلك، حاشا وكلا جل شأنه تبارك اسمه وتعالى جده لا إله غيره. أما عن إيه؟ عن حكمة، ان ربي حكيم سبحانه وتعالى، ان ربي لطيف لما يشاء، كل امر بيتم انه سبحانه وتعالى بحكمة بالغة، لانه حكيم عليم جل في علاه. فدي مسألة، فممكن يكون من اشاءة الهدى من الله لعبد من العبيد يزال تلك الحواجز تلك العوازل ذلك الران في لحظة من اللحظات، يروح ينطلق المغناطيس اللي هو موجود اساسا. طب ليه المغناطيس ده مثلا واحد يسلم وعنده 50 سنة، واحد يسلم عنده 60 سنة، من النصارى او من اليهود او من الكفار الاصليين، بوذي ولا هندوسي ولا ده ولا ده؟ لان ربنا شاء له الهدى وشاء ان يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. لماذا وكيف ولما ده بقى الموضوع، احنا قلنا ده سر من اسرار الله، ابعد على نفسك عنه، لان الشيطان لو دخلك منه هيوصلك للكفر. ليه؟ لانك هتتعامل مع ربك انك بتتعامل مع نفسك، مع ابوك، مع صاحبك، مع جدك، مع استاذك، وده طبعا هيبقى والعياذ بالله الكفر بعينه، لان الايمان قائم على تقديس رب العالمين من باب انه رب وانت عبد. قضية الدين كلها وقضية الايمان كلها مالها؟ بتجرنا الى ايه؟ الى اقامة القضية على وزان ان العبد عبد والرب رب. فلابد ان نتنبأ لذلك ونستوعبه. يبقى اذن فين سؤال لماذا يسلم كثير من النصارى بالرغم من ان السمعة الاسلامية عندهم سمعة مشبوهة وسمعة مسوءة وسمعة منكوسة معكوسة مرزولة؟ لماذا؟ لانه نوع من التفاعل الفطري بين مغناطيسية الفطرة ومعدنية الحق. كلما تلاقوا بلا عوازل في اي ساعة في اي لحظة من اللحظات التي يشاءها الله سبحانه وتعالى الذي لا يكون الا ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الذي لا يفعل الا ما شاء سبحانه وتعالى، فلما بيشاء ربنا سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات يوم يحصل توافق ما بين مغناطيسية الفطرة. المغناطيسية دي مركبة للحق بس، المعدن الوحيد اللي يتلزق في الفطرة هو الحق بس. ده الجواب اللي هو ايه اللي احنا قلنا من ان اساسا الفطرة مفطورة ومركوز في الفطرة الرجوع الى قوة عظمى والبحث عن قوة عظمى لتركن اليها النفس. ده تركيب في نفوس البشرية والآدمية المكلفة، تركيب في نفوسنا جميعا. وزي ما قلت الفلاسفة قالوا عليه ايه، لكن احنا بالنسبة لنا عارفين ان ده الفطرة، فهم، وعارفين ان ده الوضع. ولذلك الفطرة عرفها العلماء بانها هي التهيؤ لقبول الحق، ولذلك سماها بعضهم الفطرة الاسلام. يعني ايه الفطرة الاسلام؟ مش الفطرة هي ذلك القدر الذي يتحقق به التكليف ويحقق به العبد القيام بما عليه من حق الاسلام؟ لا، انما الفطرة هي التوافق مع الاسلام دون غضاضة، التهيؤ لقبول الاسلام دون قوة دافعة، دون عامل مشترك، دون عامل زائد. بمعنى لو تصورنا ان انسان ربنا في جبل لغاية ما كبر هيتعرف على الله عز وجل ويعرف ان الكون له قدرة عظيمة تحكمه، لكن لن يعرف لله اسم ولن يعرف لله وصف. فاذا عرض عليه ما في الاسلام قبله، ما لم يكن قد تهود او تنصر او جعلت عليه الران او جعلت عليه الحواجز واللواسق التي تمنع ما بين مغناطيسية الفطرة ومعدنية الحق، يقبل ذلك بلا غضب ويقبل ذلك بسهولة. وكأنك تعلم انسان شيئا يعلمه، وكأنك تذكر الانسان بشيء يعرفه. هذا هو التوافق، وهذا هو المعنى الذي يتعلق بالفطرة فيما يتعلق بالدين. وبالتالي فنحن قد نكون عندنا من الران وعندنا من الحواجز التي تبطئ، اما انها فاتني ان اقول ان الحواجز التي توضع بين الفطرة وبين الحق، يعني بين المغناطيس وبين المعدن، باعتبار ان احنا مثلنا بقى التمثيل ده عشان نفهم القضية، هذا تمثيل من عندي لتقريب المعنى. لما تضع المغناطيس قد تضع شيء يقلل مغناطيسيته، وقد تضع شيء يحجز مغناطيسيته. يعني بمعنى هنعيد التجربة، نقول لو انا عندي قطعة من المغناطيس وانا مجردة وضعتها بجوار بعض المسامير الصغيرة هتلتصق بيه بقوة. لو انا لففت عليه ورقة او لففت عليه مثلا قطعة او حجزته ببعض قطعة من الخشب خفيفة او قطعة من رقاقات الخشب ابلكاش او مشابه رقيقة، فانها تضعف من مغناطيسيته لكنها لا تمنعها. يعني في المدرسة كنا زمان يحطوا لنا على قطعة ورق كده يحطوا عليها بعض المعادن او برادة الحديد، وبعدين يجيبوا مغناطيس من تحت ويحركوه من تحت الورقة، ثم تتحرك البرادة مع حركة المغناطيس ذهابا وإيابا، لأنه بينه وبينه عازل قد يقلل المغناطيسية ولكن لا يمنعها، وهو الورقة. وممكن أن تضع من أجزاء مثلا من البلاستيك وغلالة قوية على هذا المعد على هذا المغناطيس، وتيجي تحطه جنب ما يلتصقش بيه. يبقى ده في أشياء تضعف المغناطيسية وفي اشياء تمنع المغناطيسية. فاذا منعت وابلغت العبد الى انكار الحق وعدم قبوله والاستهزاء به والاستخفاف به والنظر اليه على انه افيون الشعوب، وعلى ان الناس بيضحكوا عليها بكلمتين من الدين، وان الدين ده لعبة رجال الدين عشان يسيطروا بيه على العامة، بيضحكوا عليهم بكلمتين، يضحكوا عليهم بالجنة والنار، يضحكوا عليهم بايه الله حي، يضحكوا عليهم بحرام والحلال زي ما بيقول الملاحدة وبيقول الشيوعيون، ويقول امثالهم ممن قد جعل بينهم وبين الحق عازل، فلم ترى لم تزقه قلوبهم ولم تعرفه فطرهم. ده اذا كان الايه، اذا كان الجزء المجعول حول المغناطيس يمنع تماما اثره فيعزله، فبالتالي لا يرتبط بالحق ولا يتقرب منه. اما اذا كان العازل يضعف، وده حال كثير منا، تجد ماذا الذي يحدث؟ المغناطيسية تكون موجودة لكنها ضعيفة، بدليل ان الواعظ يعظ والمعلم يتعلم. ماذا انت مثلا قاعد قدام تتفرج عليا، وبعد شوية يجي واحد افضل مني فضل الله تعالى يذكرك بالله والجنة والنار، ويتكلم على الحلال والحرام، وقبل مني ممكن يكون مثلا بزاعة ولا اتنين، وفي مكان تاني وفي قناة اخرى، وتسمع وبعدين ممكن عينك تدمع، وممكن تمصمص بشفايفك وتحط ايدك على خدك وتقول يا معيني يا حرام، وتقعد تعمل كده، وبعد شوية تروح قالب تتفرج على الرقاصة وتتفرج على الاغاني وتطبل معاهم وترقص معاهم، والست تتمايل والراجل يسقف، وتبقى الموضوعات. او ممكن حتى لو ما اتفرجتش على رقاصة ولا مش عارف على مغني، مفيش مانع مثلا تنزل تقعد على القهوة، مفيش مانع تشرب سيجارتين، مفيش مانع تتفرج لك برضو على فيلم مليان يعني صور عراية، مفيش مانع تتخانق مع مراتك وتشتم وتلعن، مفيش مانع تمش عارف تضرب ابنك وتسب وتلعن، مفيش مانع الى اخر الامور. لماذا؟ لانك عندما قرب الحق الى القلب الى الفطرة، وهي عليها اشياء تضعف مغناطيسيتها، فكان الالتصاق ضعيف. ساعة سمعت الموعظة، وساعة سمعت التذكير، فتحركت مقلة العين بدمع، وتأثرت النفس، وضعت اليد على الخد، وبدأت يعني ايه يعني كأن المغناطيس هيلزق في الحق، وبحيث اللي يورث ذلك توبة، ويورث ذلك تغير في الحال، ويورث ذلك انقلاب من النفس، اللي هو ايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بانفسهم، فيعمل انقلاب على نفسه ليتغير الى احسن. لكن لانه المغناطيس غطي بما اللي هو بقى اثر الذنوب والغفلة وقلة تعليم الدين وقلة الهجرة الى الله واهلاك الاعمار والاوقات في الشهوات او في امور الدنيا والاكل والشراب والنوم والعمل، وفي وتزود للحق كما قال تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى، كل ده قليل، فبالتالي الانبوبة فاضية، بالتالي المخزن فاضي، التانك ما فيهوش الا حاجة بسيطة جدا يدوب يدور الآلة، فكل ده بيخلي الموضوع ايه، بيخلي الموضوع ان المغناطيسية ضعيفة. فطبعا وانت قاعد بتسمع بتحصل دمعة وبتاع، بيظن ان البتاع لزق، المغناطيس لزق في الحق، بعد شوية صغيرين نتيجة لان اللزق ضعيف، تتهز كده تتهز كده، ها، تأخذك الغفلة، فبالتالي تتفك الايه الرباط بين الحق والفطرة، فما يحصلش التغير في النفس، ونسمع الموعظة تلو الموعظة والتذكرة تلو التذكرة، ولا يتغير حالنا. لماذا؟ لانها لم، كان المفروض التغير بيجي ازاي، ان احنا بنقرب المعدن بنقول للفطرة يا فطرة يا مغناطيس، الجزء ده من الحق وليكن مثلا الامانة، الجزء ده من الحق وليكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزء ده من الحق وليكن الجهاد في سبيل الله. طب خلاص بلاش تطلع كده فوق كده وتشطح كده، خليك بس كده. الجزء ده من الحق الحجاب، الجزء ده من الحق غض البصر، الجزء ده من الحق اكل الحلال وترك الحرام، ترك الغيبة، ترك الحقد، ترك الغل، ترك الحسد، ترك الجزء ده من الحق عايزين نلزقه فيك يا فطرة، فبنقربه ونصنفره ونلمعه بالموعظة وبالتذكرة، وندلل عليه ونذكر آياته ونذكر أحاديثه، وبعدين نقربه من الفطرة من خلال إيه؟ من خلال القناة الفضائية، من خلال الكتاب، من خلال شريط، من خلال خطبة الجمعة، من خلال درس المسجد، من خلال لقاء في تذكرة. المهم إن إيه؟ لمعنا المعدن ونظفناه وقربناه من الفطرة. فالواحد يبقى مؤمل ايه، بيقول الحمد لله، ده انا ايه عرفت اقرب الله، عملت موعظة كده وعملت كلمتين طيبين وذكرت تذكرة طيبة، قربتها من الفطر بالنسبة للي قاعدين يسمعوا واللي قاعدين يتفرجوا. فبإذن الله تلزق. وبالتالي إذا كانوا مع أهل حسد حيبطلوا، وإن كانوا أهل غيبة حيبطلوا، وإن كانوا أهل حقد، وإن كانوا أهل نظر، وإن كانوا أهل أكل حرام، وإن كانت امرأة متبرجة أو حجابها مهلهل ها مسوس، أو مثلا إنسان يعني شاب شارب دخان، أو إنسان من المشرب يشرب بيرة وحرام وخمور، أو إنسان مثلا له علاقات نسائية محرمة، أو 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 رد بقى، ربنا عافينا يا رب، طهر المجتمع يا رب، وأصلح حالي وحال الناس، وهدنا وإياهم لما فيه رضاك، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. يعني فتبقى أنت فرحان إن أنت إيه يعني جبت حتة من الحق وقربتها من المغناطيس اللي هو الفطرة بحيث يلتصق به. من اللي بيحصل إن وجود الحواجز على المغناطيس، حواجز الذنوب، حواجز الإخلاد إلى الأرض، حواجز الإفراط في الشهوات، حواجز قلة إزالة أي متعلقات، ساعات المغناطيس يبقى لازم فيه شوية طينة شوية تراب، فبرضو تقلل من مغناطيسيته، فيحتاج إلى تجديد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن احنا نجدد الإيمان ونزيده، وإن احنا نتعهده لأنه بيبلى كما يبلى الثوب، يعني بيقدم. شوف الجلابية يقولك ده أنا جايب الجلابية دي ما شاء الله جديدة وحجميلة، كمان سنة تلاقي الجلابية دي بقت شايطة وبقت حتت. ليه؟ لأنه طبيعة القماش طبيعة الأنسجة مع الوقت بإيه؟ بتبلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على أننا نحتاج إلى تجديد الإيمان، من باب ان احنا دايما نجعل المغناطيس ماله قوته المغناطيسية قوية، وان الحواجز اللي بتتأتى عليه بسبب او باخر نزلها، بحيث لما يقرب اليه بالتذكرة. يعني شوف انت، امر العبد ان يجدد ايمانه، امر العبد ان يتعهد ايمانه، امر العبد ان يعني يسعى في تزويد الايمان، وامر اصحاب المعدن بقى اللي هم حاملين للمعدن اللي هم الدعاء والمعلمين والمرشدين والعلماء والخطباء أمرهم ان هم ايه يعرضوا دايما المعدن على القلوب عشان تلزق فيها، فيقول له ايه خد ده كده. امرنا ازاي؟ امرنا بالتذكرة، قال فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، مفهوم؟ فيبقى بالتالي ايه، بالتالي اصحاب المعدن الحاملين له هيذكروا، واصحاب المغناطيس هينضفوا يهيئوه، وبالتالي ساعة ما قرب معدن من مغناطيس هيلزقوا ببعض. هو ده الوضع. لكن لا صاحب المغناطيس بينظف، بل او بيحب الدنيا قوي، عجبات الدنيا واللي فيها شهوات، عنده مزاج يطفح الكوتة في ماتش كورة وما يطفحش، مش يطفح، وما فيش طفح في الخير، وما يتعبش، ما يتملاش، ما يشربش، ما يصبرش على رفع الاناء على فمه من الخير او الهدى. خطيب واحد ساعات بيخطب جمعة، تبص تلاقي بعد تلت ساعة لتلت او نص ساعة يعني في اخر الخطبة يقف لك اتنين تلاتة على الباب، وده يروح كده ويجي كده، وكأنك انت، وبعدين يقولك ده الماتش الفلاني بتاع كذا وكذا، يقولك ده البنات والشباب والستات والعواجيز والكبار بالساعة 8 الصبح. فشوف بقى انت الفارق ليه؟ لان ده كأن واحد كل ما يلاقي المغناطيس ما بيلزقش يزود عليه صمغ، بل ممكن بيحط عليه امير عشان يعزله تماما، بل بيحط عليه اسمنت عشان قطر يخفيه. فدي خد بالك، انت مطالب بانك تصنفره وتجهزه، وده مطالب يعرض عليك المعادن ويقربها، وبالتالي ممكن ان يحدث التغيير. لكن لما بيكون الامور كده، فعشان كده الحال حالين، اما واحد مغناطيسه مقطوع، وده من ينكر الدين الكافر المبتعد عن الحق المنابز له، نعوذ بالله من ان نكون منهم. واما حالنا بقى، وهو حال ايه؟ حال الذين مغناطيسهم ضعيف، وده سر اننا لا ننتفع بالمواعظ، ده سر ان احنا نسمع. قل ان كنتم تحبوني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني ايه ده؟ السياق شرط اهو. يعني لو انت عايز محبة ربنا وفعلا بتحب ربنا، دلل على محبة ربنا بالاتباع. فالاتباع ده صار، الاتباع ده صار زمزيتين عظيمتين. عشان تفهم بقى مسألة ازاي انا اعد المغناطيس اللي عندي، الاتباع صار زمزيتين عظيمتين. اما المزية الاولى، مش اما ده الاتنين موجودين، مزية التدليل على انك تحب الله. كتير منا نصاب في محبته لله، كتير منا ليس للدين نصيب منه الا كلمتين حلوين. يعني كتير منا تبص تلاقيه يقول لك ايه، الحمد لله انا مسلم واحد بالله، ويعمل لك كده على ايديه. طب يا عم المسلم واحد بالله ما بيصليش، ده تارك الصلاه كافر. مش علماء قالوا كده؟ مختلف منهم اللي قال كافر، ومنهم اللي قال كافر لو جحد، ومنهم اللي قال كافر كسل، المجرد ما يصليش يبقى كافر، ومنهم اللي قال لا ده كفر اف كفر اصغر. يعني انت مختلف في كفرك، يعني لو بتصليش يبقى مختلف في كفرك. يعني العلماء اللي هم العلماء المعتبرون من زمن الصحابة لحد الأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن تلقى علمهم على انه اللي ما يصليش مع الإيمان بها، لكن هم مجمعون على أن من ترك الصلاة جحودا كافر، لكن مختلفون في أن من ترك الصلاة مع الإيمان بها كافر. منهم من قال كافر، منهم قال لا ده كفر أصغر، منهم قال كفر أكبر، ومنهم من قال أفراد. فيبقى يا مسلم يا موحد بالله عشان تبقى فاهم ان احنا كتير منا نصابين في ادعاء محبة الله، وبنقولها كلمة بنقولها كلمة. هل تخيل انت لما يجي واحد يقولك انت دكتور تقول له انا دكتور، انا ياما قعدت مع دكاترة، انا ياما شفت حقن وشفت براجيم وشفت ادوية، هل انت تبقى انت صادق ولا تبقى نصاب لما تقول انا دكتور؟ طيب ليه؟ لانك انت لا انت تعلمت ولا انت تدربت ولا انت اشتغلت ولا تهيأت، وبالتالي تقول انا دكتور. طب انا دكتور دي سهلة قوي، لكن انا مسلم واحد بالله لازم تعرف انها ادعاء ولا يصدق عليها الا الله. الختم على مسلم واحد بالله لا من جامعة ولا من هيئة عليا ولا من مجلس الشعب ولا من مجلس الأمة ولا من الكرة الأرضية ولا من الكرة الأرضية. الوحيد سبحانه وتعالى اللي يصدق على كونك مؤمن أو غير مؤمن، اللي يصدق على كونك مسلم واحد بالله هو الله. كل منا إيمانه زعم إلا أن يصدق عند الله. يعني كل منا إيماننا زعم، يعني أنا وإنت كلنا بنزعم إن إحنا مؤمنين. الصادق من فينا؟ فينا صادقين؟ نعم فينا صادقين، أكيد أكيدين ثلاثة فينا صادقين. طب من هم بقى؟ لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. تنبه لذلك. ولذلك اتفق أهل السنة على أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فموكول علمه إلى الله. يعني إيه؟ يعني مثلا ما اقدرش اقول ان الشيخ ابن باز في الجنة، ما اقدرش اقول الشيخ ابن عثيمين، ما اقدرش اقول ان مشايخنا ودعاتنا الافاضل فوق دماغنا في الجنة، ما اقدرش. ليه؟ لان دي مسألة ما يصدقش عليها الا الله. طب ده الناس كلها بتحبهم والناس كلها بتقول عليهم ما شاء الله، وفعلا بيحبهم وفعلا ما شاء الله عليهم، وفعلا ربنا يزيدنا واياهم من الخير والبر، لكن هذا التصديق بيد الله وحده، هذا التصديق بيد الله وحده، انه فلان ده في الجنة، انه فلان ده صادق الايمان، انه فلان ده مخلص. لكن احنا نقول نحسب انه مخلص، نحسب نقول نظن انه مخلص. وعشان كده ما ينفعش نكتب على القبر المرحوم فلان الفلاني، شعرفك انه مرحوم، واحد يقول يعني ايه مجحوم، اقول له اعوذ بالله ربنا يجعله مرحوم، لكن نقول ايه يرحمه الله او رحمه الله او رحمة الله عليه، هذا قبر فلان الفلاني رحمه الله، هذا قبر فلان الفلانية يرحمها الله أو رحمها الله. إنما المرحومة المرحومة المجزوم بذلك من اللي يجزم؟ ربنا. يبقى لما واحد يكتب على القبر المرحومة ها أو اللي في الجنة، يبقى لازم يكون إيه؟ عنده عهد من ربنا أو عنده ميثاق. طب ما احنا بنقول أبو بكر في الجنة، وبنقول عمر في الجنة، وبنقول عثمان في الجنة، وبنقول سعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعكاشة بن محصن في الجنة، وغيره. الجنة ذكر فيها كتير جدا مش العشرة بس. طيب ما انت بتقول اهو، اقول له نعم، لان عندي فيها من الله عهد، في بيان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه. طيب لكن في غير كده نقول نحسب. مات صبي صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله لعله عصفور من عصافير الجنة. قال وما يدريك يا عائشة، شوف السؤال، شوف التعليم، وما يدريك يا عائشة، ما قالهاش هو عصفور في النار ولا حية في النار والعياذ بالله، إنما قال ما يدريك يا عائشة، من باب التربية العقدية على أن الأمور التي لا يصدق عليها إلا الله وليس عندنا فيها عهد ولا بيان ولا ميثاق فنوكل أمرها إلى الله فأنا إيه؟ يبقى ما نقول إيه؟ نقول نحسبه عصفورا في الجنة نحسبه. يبقى دي النقطة المهمة إن ده أمر ده. فلما نيجي نقول كل إيماننا زعم كل إيماننا زعم ومشايخنا علماء كلهم لكن الصادق منهم فيهم صادقون بل لعلهم صادقون كلهم. من الذي يصدق على أنهم صادقون؟ لا يملك التصديق على ذلك إلا الله. أما اللي احنا نقول بقى عليهم إيه؟ دول منافقين ولا ما عرفوش حاجة؟ أعوذ بالله، نعوذ بالله من أن ننال منهم لحوم العلماء مسمومة، نعوذ بالله من أن نطعن فيهم. لكن نقول نحسبه والله حسيبه، زي ما عمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل، النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يمدح أخاه فقال قسمت ظهر أخيك ولكن قل إن كان ولابد فقل أحسبه. يبقى إذا نحن مطالبون نحن نفسنا نقول إن إيه، نحن نحتاج إلى التصديق على هذا الإيمان، فبنرجو على الله عز وجل بأن نحن نكون من أهل الإيمان. أنا دخلت بدي عشان بقول إن كتير منا مش قصدي حد بعينه لأن ما أقدرش أتجرأ على دي أبدا. خد بالك من حاجة، لا تقدر تقول فلان مخلص ولا تقدر تقول فلان منافق، لكن تقدر تقول أحسب إن فلان مخلص وتقدر تقول أحسب إن فلان منافق. أما قولك أحسب إن فلان مخلص بناء على علمه ودينه وصلاته وصيامه وإحسانه وقول المعروف وقول البر وشهادته بالحق زي علماءنا ودعاتنا والناس الطيبين والصالحين وطلبة العلم وإخواننا اللي احنا نعرفهم ومخلطينهم، نقول نحسب أنهم من الصالحين. طيب الرجل ده بيكذب دايما، إذا حدث كذب، وإذا طمن خان، وإذا قاصم فجر، وإذا وعد أخلف، الرجل ده أحسبه منافق. طب ما تقول عليه منافق؟ لا، لأن أمر النفاق أمر قلبي وأمر الإخلاص أمر قلبي والقلوب إلى الله، والتصديق على السالب والموجب في القلب ليس من أحد إلا من الله. يعني يا أخوانا، يعني المخلص ده اللي أنا قلت أحسبه تصديق أنه مخلص يقينا من الله، واللي أحسبه منافق ده تصديق أنه منافق من الله، وبالتالي ممكن أظن أن ده منافق، ممكن أظن ده مخلص، لكن أجزم إلى الله وحده. فأنا بقول أن كتير منا نصابين. وإيه علامة النصب؟ أن إحنا تقول ساعة ما تيجي تكلمه في الدين ما يعطيكش من طرف إلا لا ينال الدين منه إلا من طرف اللسان حلاوة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، مسلمين واحدين بالله، نعم الحال، والله الحمد لله، لدينا نحن مسلمين فضل الله تعالى كده. طب يا عم، يا مسلم فين صلاتك؟ مسلمين موحدين بالله، الدين في القلب. يا مسلمة فين حجابك؟ الدين في القلب. هو انتوا بس يا محجبات المسلمين؟ هو انتوا بس يا اللي بتصلوا مسلمين هتكفروا الناس؟ هو ده الدين بتاعكم؟ وتخش بقى في ايه؟ في خريطة كده ما تعرف لها السكة، زي ما يكون مباراة كرة، مش مباراة كرة بقى، تحس انها مباراة يعني والعياذ بالله، الذي يرمي فيها ويحكم فيها ويرتب فيها ويعاسم اللعيبة هو الشيطان. ليه؟ عشان يثبت الانسان على ما هو من شر. ليه؟ لانه ما حدش مطالب ان يقول لحد انت كافر، ولا حد مطالب يقول لحد انت منافق. انما انا دلوقتي بتكلم في موعظة، بتكلم في تعليم، بتكلم في تفهيم، ما بتكلمش مع واحد بعينه، ما بتكلمش مع واحدة بعينها، ما بتكلمش فلانة ولا علانة ولا فلان ولا علان. انا بتكلم عموما، بقول ان فينا صف مفتوح، دعوة مفتوحة، تقسيم مفتوح، فبالتالي كل واحد ينظر لنفسه، باغي الخلاص ناجي، باغي الخلاص يتهم نفسه، وباغي النفاق يحسن الظن في نفسه. وهنا تحضرني عبارة للحسن البصري رحمه الله، عبارة عظيمة جدا، أنا اتخذتها منهج من يوم أن تعلمتها من سنين، أنا اتخذتها منهجا من حين ما تعلمتها، وهي قوله إن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق من جمع إساءة وأمنة. تاني، إن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق من جمع إساءة وأمنة. ثالث، إن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق من جمع إساءة وأمنة. يعني إيه؟ يعني المؤمن من علاماته التي تعلم وتبين وتبرز حتى لنفسه إنه يحسن ومع ذلك مشفق من ألا يقبله ربه، وجل دائما، خائف دائما، مرعوب كأنه صاحب كبائر، مرعوب كأنه صاحب فظائع، كأنه قتل 100 نفس وأكثر من كثرة خشيته من الله. هؤلاء الذين قال الله فيهم وهم من خشية رب وهم من خشيته مشفقون، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها لما سمعت الآية توهمت أن معناها من خلال ظاهرها أنهم أولئك الذين أذنبوا وكثرت ذنوبهم وخايفين وعندهم وجل مما آتوا مما قدموا، فقالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخشى ألا يغفر له؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. الذين يؤتون ما أتوا من إيه؟ من الصلاة والصيام والزكاة، وقلوبهم وجلة من ألا يقبل منهم، فعندهم خوف يا رب، أنت عظيم، أنت جليل، أنت مهاب، أنت قاهر فوق عبادك، ما عبدناك حق عبادتك، صلينا وصمنا بس صلاة الله أعلم بيها وصيام الله أعلم بيه بالنسبة للأوابين وبالنسبة للرسول وبالنسبة للصحابة، فخايفين ترد علينا الأعمال فنهلك. شوف بقى المؤمن، دي علامة إيمان، علامة تقديس وإجلال، علامة عدم ركون للنفس واطمئنان، علامة قلب حي مش قلب حجر. لو واحد وعظه في صلاة ويقول له الصلاة كده بطلة، يعني متعملش كذا كذا، يا عم بطلت ايه، انت كل حاجة تحرموها علينا، يا عم ربنا يتقبل بس، يعني حتى احساسه بالعمل، خطورته، حساسيته بيه، خوفه على قبوله من ردي، مش ما كلام ده كله، لكن دول خايفين جدا ومرعوبين جدا ان ترد الاعمال، وعندهم قناعة انها لو تردت ما ظلمهم ربهم، لانهم حاسين ان السوء عندهم، ولو تردت يبقى بسببهم، قلوبهم حية بتنبض باليقين. هؤلاء هم المؤمنون، يجمعون احسانا في العمل، احسانا في التقى، احسانا في الطاعة، وشفقة من الله عز وجل. والمنافق من جمع إساءة وأمنة. شوف صاحب الجنتين في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يا وعيتك السودة، يعني أنت أولا ترى الخلود فيما تملك، مع أنه ما فيش حد، كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ومع ذلك طيب دي مصيبة، مصيبة أكبر منها كمان، ده ما فيش ساعة، يعني بينكر الساعة وقيام الساعة واليوم الآخر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، شوف الوصف ان هو ايه، ظالم لنفسه، مش مؤمن بقى، مش اهل احسان يؤتون ما اتى وقلوبه مجلة. ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، مش بس كده، ده اطم، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي، لو كان في ساعة بقى، يعني لو يعني كلام تحكوا بيه على الناس ده، يعني وفي اخرة وساعة وحرام وحلال، لأجدن خيرا منها منقلبة، يعني تبقى مطينها وخربها ولك انا على الجنة حتف. حتف ايه وانت فاكر الجنة ايه؟ فحب هيحذبوا الناس فيها، ده الحتف ده في جهنم، بيجمع بين صفتين غريبين، يعني ولك انا على الجنة حتف، الحتف ده في جهنم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يأخذ بالإنسان. شفت انت عزك الله رجل الكبابجي لما بيجيب الكفتة ويروح مدخل السيخ فيها كده، هذا يسمى سلك، حط السلكة في الكفتة، كذلك يؤخذ بالعبد الذي هو من أهل النار ومن أصحابها، نعوذ بالله من أن نكون منهم، نجاني الله وإياكم منهم، وأوقفني الله وإياكم على الخير الذي ينجينا به من نار جهنم، ولا يقف أمورنا ولا يكون نصيبنا في ديننا الأماني حتى لا نأتي يوم القيامة مفتونين أو مغبونين. نسأل الله ينجينا وإياكم منها ويقيمنا وإياكم على البر الذي يرضاه منا. خذوه فغلوه تربط شم فلفص ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عملوا زي سيخ الكفتة كده. حسي ايه البني ادم يخش في السلسلة من فم تطلع من دبره بعمل زي صباع الكفتة في السلسلة والعياذ بالله حتى يلقى في جهنم. ده الحتف بتاع جهنم زي ما في الحديث فيؤخذ ثم يقذف في النار. يقذف في النار شوف التعبير يقذف في النار. فالحتف ده فما فيش الجنة حتف. الجنة فيها دخول تكريم في تشريف كده. شفت التشريفة لما تخش كده في الورود والأشجار والطريق والنعيم ها. وفي خريف الجنة يعني الخضرة والطريق المورق ده الخريف أو خريف الجنة. طريق خريف يعني طريق مورق طريق يعني زي يكون الشجر كده كسيه. فدي الجنة فيها تشريفة. لكن النار فيها قذف. فيقولك أنا أخش الجنة حذف يعني جمع ما بين الدخول والحذف. الحذف ده بتاع النار وكأنه حصل في النار فبقولك حذف. مفيش في الجنة حذف لكن في الجنة دخول وفي النار حذف. وربنا يعافينا وإياكم من النار ويهدينا جميعا. الشاهد انه ايه ان الامر ما بيقفش. يبقى واقف الانسان على كثير جدا من المخالفات والبعد عن الهدى والتقى وتبقى المغناطيسية عنده ضعيفة جدا جدا تكاد تكون شبه منعدمة من ضعفيها. ومع ذلك يحسن الظن بنفسه. هذا الرجل صاحب الجنتين شوف الإساءة والأمن. مخلد اللي هيملكه ده خالد كل اللي عندي ده هيبقى. مفيش حد يقدر ياخده مني. مفيش حد يقدر يزيل الملك ده عني. كل اللي بتاعي ده باقي. ده ومفيش آخرة تحكوا بيه على الناس. ولو في آخرة لو أنا أكون رقم واحد عند ربنا. يبقى ده أساء وآمن. أساء وأمنة. أمنة مش آمن من الإيمان. أمنة يعني أمنة من الخوف من الأمن والأمان. فالمؤمن من جمع إحسانا وشفقة والمنافق من جمع إساءة وأمنة. فتنبه. عشان كده طول ما أنت على حال سيء وحاطط في اعتبارك أن على الجنة حدث بلغة حدث بتاعتك دي تعرف ان الموضوع مقلوب معاك. يوم ما تبقى بتصلي وتدمع وتصوم وتقول يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل. الصحابة كانوا قبل رمضان 6 أشهر يقولوا بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعيني على حسن العمل فيه. وبعدين يجي رمضان يجاهدوا نفسهم في الصيام والقيام. وبعدين يخلص رمضان 6 أشهر اللهم تقبل منا ما قدمنا فيه اللهم لا ترد علينا اكتبنا فيه من الغانمين اللهم اجعلنا من أصاب ليلة القدر. 6 أشهر يبقى 6 أشهر يستقبلوه. وبعد ما يخلصوا اللي فيه 6 أشهر يلحوا على الله بقبوله. مش ايه ما انا صمت انا عملت انا سويت. لا ده بالعكس كده كمان. ده في كتير مننا هيخش الجنة حتف من غير ما يصوم ولا يصلي ولا يعمل. ليه؟ لان هو كده مسلم واحد بالله مع ختم مع رخصة. طب يعني كده عامل زي ايه زي الناس كده ده ايه ده امن دولة وده ايه ده شرطة وده ايه ده مخلوق مسلم واحد بالله في بطاقة اسمها مسلم واحد بالله. هو مع رخصة كده اسمها مسلم واحد بالله. لا إنما ذلك أمر ديني لا يصدق عليه إلا الله. والله سبحانه وتعالى طلب منك أن تكون في صف الموافقين. طلب منك أن تقوم في مقام الحق. طلب منك أن تخلي بين مغناطيسية الفطرة والحق حتى يلتصق الحق فتكون من أهله فيصدق على إيمانك سبحانه وتعالى. لأنه ربنا بيقول سبحانه وتعالى قل لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. بل الله يزكي من اللي يصدق ان ده مؤمن ده تقي ده عفيف ده مخلص. بل الله يزكي من يشاء. طب احنا ما احنا نقول على نفسنا زي الانتخابات يعني انا الشيخ سيد انا مؤمن انا صالح انا راجل عالم انا اقول كده يعني كده شوية حجس شوية هوبص. لا تزكوا انفسكم. انت قول اللهم اقبلني اللهم استرني يا رب الناس لا يعلمون ذنوبي وأنت تعلمها. يا رب الناس لا يعلمون عوراتي وأنت تعلمها. لولا أنك سترتني أمام الناس لقذفوني بالحجارة. لولا أنك منعت عن الناس عيبي وأظهرت لهم كرامتي ما حمدوني ولا أثنوا علي ولا قبلوا مني قولا. يعني دي المقولة اللي ينبغي أنت تبقى فهمها لأن أنت عارف نفسك. يعني انت جدلت عن الناس وبتزكي نفسك قدام الناس، انت ما انتش عارف عوراتك، انت ما انتش عارف غضباتك، انت ما انتش عارف في تقصيرك، انت ما انتش عارف ما يقع منك في الغضب، ما انت مش عارف لما يخلى بينك وبين الحرمات، انت ما انتش عارف ايه اللي منك وايه اللي فيك، انت ما انتش عارف احوال. انت عارف، انا عارف، انا عن نفسي عارف، ممكن اكون غافل عن بعض بس عارف حتى ولو نسبه. وبالتالي مش انا ما ينفعش اقول انا فلان وانا علان، ده هكس وتهريج، ده نوع من انواع الترخص، نوع من انواع ترخيص النفس واهدارها. احنا تعودنا على ان احنا كل واحد مننا يطلع زي نظام الانتخابات كده، انتخبوني انا التقي وانا النقي وانا الصاحب وانا الكبير وانا العظيم وانا. ما فيش عند الله كده، لا تزكوا انفسكم بل الله يزكي من يشاء. اسال ربنا ان يكرمك عنده، اسال ربنا. كانوا بيقولوا ايه الصالحين؟ كانوا بيقولوا لو ان بيني وبين بينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فان ذلك لا يحرك لي ساكنه لان القلب لا يستقر الا برضاك. هو ده الامر كده ليه؟ لان ربنا قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القضيه قايمه على ايه؟ ان المعنى اللي انا كملته معنى الحلقه الماضيه هو مساله ان لابد ان نعلم ان القلب الى الله، وان العبد ما ليس له دور الا محاوله تنقيه فطرته، تنقيه قلبه لقبول الحق، عسى ان يلقي الله فيه الحق، عسى ان يربط الله عز وجل بين مغناطيسيه الفطره ومعدنيه الحق فيقبل. وضربت مثل باسلام النصارى حتى نعلم ما النصارى الا اناس كفار لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقران الكريم، بل يقولون على محمد كلاما يعني والعياذ بالله يعني نعوذ بالله تنفطر منه السماوات والارض، ويقولون على الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. مساله عظيمه جدا جدا جدا، ومع ذلك هذا البعيد، هذا القصي، هذا الذي هو في اقصى الاقصى، يعني اقصى يعني في ابعد البعيد من الحق، عندما تزال الغلال التي على الفطره ويحرر الفطره الى مغناطيسيتها المركبه فيها تركيبا ربانيا، فعندما يعرض عليه الحق في لحظه ازاله الغلاله يلتصق مباشره انت اولى، يعني انت اقرب، انت تذكر الله، انت تؤمن بالله، انت تقول كل صبيحه ومساء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اذا انت اقرب، اذا الغلال اللي عندك اضعف. اذا كان النصراني ممكن يسلم وبيصدق في اسلامه، انا بتكلم على من يسلم وليس على من يحتال عشان يتجوز واحده ولا عشان يهرب من طلاق النصارى او عدم طلاق عندهم او كذا او كذا او يتمرد على سلطان الكنيسه، لا انا بتكلم على من يسلم ويصدق في ايمانه، وهؤلاء موجودون في العالم بملايين بملايين بلا مبالغه. لماذا؟ اسال نفسك، لان زي ما قلت المساله توافق فطري مع الحق، توافق فطري، انت كذلك، وبالتالي انت اقرب، وبالتالي انت لابد ان تقف هذا الموقف وتتعلم من هذه الحلقه ومن هذه المساله اننا لابد ان نزيل الران ونزيل الغبار ونزيل الغلال التي على فطرنا وعلى مغناطيسيتنا، عسى ان نرتبط بالحق فنؤمن به فيزكي الله عز وجل نفوسنا ويزكينا عنده ونكون بذلك من الصالحين، وبالتالي تنفك المعضله ليه احنا حالنا سيء؟ لانه الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، ما قدمت به من الكلام السابق. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ بالله عز وجل من أن نذكر به وننساه، ونسأله عز وجل كما رزقنا العلم به أن يرزقنا العمل وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يزكي نفوسنا، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.